أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد أن الموضوع له في مثل ألفاظ العبادات، هل هو عام كالوضع أم أنه خاص؟ وبما أن الأمر يدور بين الوضع العام والموضوع له العام، وبين الوضع الخاص والموضوع له الخاص، فأي دليل يقوم على إبطال أحدهما يكون دليلا على تعين الآخر؟ ولأجل ذلك يستدل المصنف رحمة الله عليه على إبطال الوضع العام والموضوع له الخاص. توضيح ذلك أنه في كثير من النصوص الشرعية استعمل لفظ الصلاة مثلاً في الجامع، فلو كان الموضوع له خاصا فلا يخلو حينئذ إما أن يكون هذا الاستعمال مجازيا، وإما أن يكون غلطا. بيان الملازمة أنه بحسب الفرض الموضوع له لفظ الصلاة خاص، فإذا استعملت في الجامع فإما أن نبني على نظرية المشهور في المجاز، وإما أن نأخذ بنظرية المصنف. فإذا بنينا على نظرية المشهور القائلة بأن الاستعمال المجازي يحتاج إلى وضع وإذن، فيجب أن يكون الاستعمال فيما نحن فيه غلطا، وذلك لأن العلاقة المتصورة فيما نحن فيه هي علاقة الكلية، أي إطلاق اللفظ موضوع للجزء على الكل، لأن الموضوع له خاص واستعملنا اللفظ في العام. في إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل لا يقبل على وجه الإطلاق، بمعنى أنه ليس كل عليكم السلام، ليس كل يصح أن يطلق عليه اللفظ الموضوع الجزء، بل بشروط خاصة تقدم الإشارة إلى بعضها في الأمر الثالث، وحينئذ فلا يكون هذا الاستعمال من قبيل الاستعمال الحقيقي، وهو واضح لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، ولا من قبيل الاستعمال المجازي لعدم إذن الواضع، والمفروض أن الاستعمال المجازي عند المشهور مشروط بإذن الواضع، وحينئذ يكون هذا الاستعمال غلطا. وأما لو بنينا على نظرية المصنف القائلة بأن صحة الاستعمال المجازي بالطبع لا بالوضع، فلا نحتاج إلى إذن الواضع، فيكون هذا من باب الاستعمال المجازي. وكل من الغلط والمجاز لا يمكن حمل هذه الاستعمالات عليه، أما الغلط فواضح، وأما المجاز فلعدم الإحساس بالعناية والحاجة إلى القرينة. والاستعمال المجازي فيه عناية ويحتاج إلى قرينة، وبهذا يكون قد تم الكلام في هذا الأمر الرابع حسب ترتيب المصنف. نقرأ هذا المقدار، يقول: ومنها أن الظاهرة أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين. التفت، هذه كلمة الظاهر لمجموع الوضع والموضوع له، أما إذا كان النظر إلى خصوص الوضع فليس هو الظاهر بل هو الواجب، لأن قلنا لابد من تصوير جامع، تصوير الجامع ضروري لأنه مستظهر، الوضع العام ضروري، لكن الوضع العام لما كان له مصداقان أحدهما الموضوع له العام والآخر الموضوع له الخاص، استظهرنا واحد من هذين الأمرين من عالم الإثبات. أما أن يكون الوضع عام فهو استكشفناه من عالم الثبوت، لا بد منه لأنه ظاهر. فإذا قوله الظاهر كما في بالي في بعض الحواشي استشكلوا على المصنف أن هذا لا يتلائم مع قولك لا بد من تصوير جامع. الجواب هنا أن هذه الظاهر لا ترجع إلى خصوص الوضع العام، ترجع إلى الجهتين، الوضع العام والموضوع له العام. ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا. ليه؟ لأنه يرتبط بعالم الإثبات لاستلزامه. الموضوع له الخاص يترتب عليه تالي فاسد لاستلزامه، كون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. التفت جيدا، هنا لفظة الصلاة لم تستعمل في النهي عن الفحشاء والمنكر حتى يقال النهي عن الفحشاء والمنكر أثر لا جامع. الصلاة ثبت لها أثر، وهذا الأثر حتما ليس للأفراد، لقاعدة الواحد، فإذا هو للجامع. فالصلاة اللي هي في طرف الموضوع مستعملة في الجامع، والأثر جاء في طرف المحمول. في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء، والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين، والصوم جنة من النار، يلزم أن يكون استعمالها في الجامع مجازا، أو يكون غلطا فيمنع الاستعمال، أو منع استعمالها في مثلها، وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية. طبعا هنا بحث في بعض الحواشي أن النهاية تصح أن تطلق على العقل، أن المصنف ينبغي أن يقول أولي النهى لا أولي النهاية. في صحاح الجوهري يوجد ما يدل على صحة هذا الاستعمال فراجعوا. المهم، الأمر الخامس في هذه المقدمة والأخير، وهو من الأمور المهمة في تصوير الثمرة لهذا البحث، فما قيل أو يمكن أن يقال ثمرات ثلاث. الثمرة الأولى ترتبط بالأصل اللفظي، والثمرة الثانية ترتبط بالأصل العملي، والثالثة ثمرة جزئية. أما الثمرة الأولى، يحتاج بيانها إلى تقديم مقدمة، النقطة الأولى في هذه المقدمة سوف يأتي معنا في المستقبل، أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لللفظ، وإنما يستفاد مما يسمى بمقدمات الحكمة. ومقدمات الحكمة المتفق عليه منها مقدمتان. الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال أو الإجمال، ولذا اعترضوا على شيخ الطائفة عندما تمسك بقوله تعالى وكلوا مما أمسكنا لإثبات طهارة صيد الكلب، بأن الشارع كان في مقام البيان من ناحية الحلية والحرمة في صيد الكلب، وليس في مقام يرحمكم الله بيان الطهارة والنجاسة. المقدمة الثانية أن لا ينصب المتكلم قرينة على التقييد، وهناك مقدمتان وقعتا محلا للخلاف. الأولى انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، والثانية عدم الانصراف. والذي يهمنا في هذه الثمرة هما المقدمتان المتفق عليهما، وتفصيل البحث في محله من المطلق والمقيد. النقطة الثانية في مورد التمسك بالإطلاق، عندما يشك المخاطب في دخالة خصوصية في الكلام فهذا على نحوين. النحو الأول أن يشك في دخالة الخصوصية مع إحراز صدق التسمية. مثاله أعتق رقبة. إذا شككنا في اعتبار الإيمان فإن اعتبار خصوصية الإيمان على تقديرها لا يعني عدم صدق اسم الرقبة على الفاقد للخصوصية. فالرقبة مؤمنة أو ليست بمؤمنة يصدق عليها رقبة. فإذا نشك في دخالة خصوصية مع إحراز صدق التسمية على الفاقد. الرقبة الكافرة حتما رقبة.
الثانية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشكوا في دخالة خصوصية مع عدم إحراز صدق التسمية. مثلا إذا قال المولى تيمموا صعيدا، النسبة بين مطلق وجه الأرض وبين التراب هي نسبة العام والخاص، فالتراب وجه الأرض بإضافة خصوصية. دائما بس يكون عندك عام وخاص، هكذا الأمر. الخاص هو نفس العام مع قيد، مع خصوصية. فالتراب هو مطلق وجه الأرض لكن مع خصوصية الترابية. فإذا نشك في إرادة الخصوصية، ولكن شكنا في إرادة الخصوصية ليس بعد الفراغ عن صدق التسمية على الفاقد للخصوصية، إذ من الممكن أن الصعيد لغة وعرفا لا يصدق على الحجر، فنشك في صدق التسمية. والفرق بين الحالة الأولى والثانية أن الخصوصية المشكوكة في الحالة الأولى لا دخالة لها في التسمية، وإنما هي دخيلة في المراد، بينما الخصوصية في الحالة الثانية نشك في دخالتها في المراد لشكنا في دخالتها في التسمية. واضح الفرق بين الحالتين؟ واضح إن شاء الله. يعني مثلا مثال آخر، نمثل بمثال آخر. قال لا تكرم الفاسق، دار أمر الفاسق بين مرتكب مطلق الذنب وبين مرتكب خصوص الكبير. قد يكون لغة الفاسق مختص بمرتكب الكبيرة، مرتكب الصغيرة واللمم أصلا لا يسمى فاسقا، فنحن نشك في دخالة الخصوصية الكبيرة في المراد، ولكن منشأ شكنا لماذا؟ لاحتمال دخالتها في التسمية. بينما في أعتق رقبتان حتما في اللغة والعرف الكافر العبد الكافر رقب، فأصل التسمية ماذا؟ محرزة، لا يوجد فيها شك، وإنما نشك في دخالتها في المراد مجرد عن الدخالة في التسمية. يعني لم يكن منشأ الشك هو الشك في دخالتها في التسمية. هذا هو الفارق بينها. النقطة الثالثة أن محل مقدمات الحكمة والإطلاق هو الحالة الثانية، هو الحالة الأولى لا الثانية. يعني عندما نحرز أصل التسمية وإنما نشك في الدخالة في المراد. والسبب في ذلك واضح باعتبار أنه مع الشك في التسمية وعدم إحراز انطباق الاسم على الفاقد للخصوصية يكون اللفظ مجملا، ومع كون اللفظ مجملا تختل المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة وهي البيان وعدم الإجمال. فإذا بمقتضى هذه المقدمات الثلاثة النتيجة التي نريدها، متى يصح التمسك بالإطلاق؟ في مورد إحراز التسمية. هذه هي النتيجة التي نحتاج إليها. إذا اتضحت هذه المقدمة فالمدعى في الثمرة الأولى أن الأعم يصح له أن يتمسك بالإطلاق عند الشك في دخالة جزء أو شرط، بينما الصحيح ليس له أن يتمسك بالإطلاق. فالأصل اللفظي وظيفة الأعم وليس وظيفة الصحيح. إطلاق أصل، إطلاق أصل لفظي. أما الشق الأول من الدعوة وهو أن الأعم يصح أن يتمسك بالإطلاق، فباعتبار أن لفظ الصلاة يصدق على الفاقد للجزء أو للشرط المشكوك، لأنه بحسب الفرض موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. فمثلا لو شككنا في جزئية الاستعاذة أو في جزئية جلسة الاستراحة، فإن الصلاة الفاقد للاستعاذة بناء على الوضع للأعم صلاة، إذ لا أقل من كونها صلاة فاسدة، واللفظ موضوعا للأعم. فالتسمية محرزة في الفاقد للجزء المشكوك، وثبت في المقدمة أنه يصح التمسك بالإطلاق في صورة إحراز التسمية. هذا إذا ثبت الشق الأول من الدعوة. وأما الشق الثاني وهو عدم جواز التمسك بالإطلاق بناء على الوضع الصحيح، فباعتبار أن الاستعاذة لو كانت في الواقع جزءا فالفاقد لها ليس بصلاة، لأن الصلاة بحسب الفرض موضوعة لخصوص الصحيح، والفاسد ليس بصلاة. ومع عدم دخلها الفاقد صلاة، فنحن إذن نشك في صدق الصلاة. وثبت في المقدمة أنه مع الشك في التسمية ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق، لأن إذا حسمت أنت المقدمات الثلاث صار المطلب سهل، فليس لك أن تتمسك بالإطلاق. واضح الكلام؟ طبعا في إشكالات كثيرة هنا، تعال نقرأ في البداية. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح، والخطاب المجمل ليس له إطلاق، إذن لا يصح أن تتمسك بالإطلاق، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا. ليه؟ لأن هذا المشكوك يحتمل أن يدخل في المسمى، ومع احتمال دخوله في المسمى فلا نحرص صدق التسمية كما لا يخفى. وجواز الرجوع إلى الخطاب إلى الإطلاق في ذلك، ما معنى في ذلك؟ يعني فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته على القول الأعم. لكن هذه نسينا أن نضيف هذه القضية، تفت جيدا، بناء على القول للأعم عرفنا أيضا أنه لا بد من تصوير جامع. مثلا كانت أحد الأقوال في تصوير الجامع هو الأركان، فلو شككنا في دخالة جزء وعلى تقدير دخالته يكون من الأركان، فحتى على الوضع للأعم لا نحرز هنا التسمية. هذا مثال. مثال آخر من جملة الأقوال في تصوير الجامع الوضع للمعظم، شككنا في دخالة جزء على تقدير دخالته هو داخل في المعظم، أيضا هذا يكون من الشك في التسمية. إذن حتى على الوضع للأعم لابد أن يكون المشكوك خارج يقينا عن ماذا؟ عن الجامع الموضوع له الله. واضح؟ وإلا يكون أيضا من قبيل الشك في التسمية فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. هذه معنى هذه العبارة الأخيرة، قال في غير ما احتمل دخوله فيه، فإذن لابد من القطع بعدم دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته. خب يقول نعم، هذا وضحناها في المقدمات، نعم هذه في الحقيقة إشارة إلى
دفع إشكال للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أنكر هذه الثمرة بهذا البيان أن ألفاظ العبادات الواردة في الخطابات الشرعية لا يجوز التمسك بها، لأن المتكلم بتلك الخطابات كان في مقام أصل التشريع وليس في مقام بيان تفصيلات التشريع. يعني الآن في قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، المولى ليس في مقام بيان ما هو داخل وما هو خارج، هذا معنى تفصيلات التشريع، وإنما في مقام بيان أصل تشريع وجوب الصلاة. ومن مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان. فإذا سواء قلنا بالأعم أم قلنا بالصحيح لا يجوز التمسك بالإطلاق، فلم تظهر الثمرة. قول المصنف نعم للجواب عن إشكال الشيخ الأحمر. حاصل الجواب أنه نسلم مع الشيخ الأعظم أن التمسك بالإطلاق موقوف على كون المتكلم في مقام البيان، ولكن لا نسلم الصغرى وأن كل الخطابات الشرعية المتكلم ليس في مقام البيان. ويكفي أن يكون هناك بعض الخطابات يكون فيها في مقام البيان ليظهر الفرق والثمرة بين الأعم والصحيح. فنحن عندما نتكلم عن أن الأعم يجوز له أن يتمسك والصحيح لا يجوز له أن يتمسك، إنما نتكلم عن ذلك في مورد قد فرغنا فيه عن إحراز مقدمات الحكمة. في مثل هذا المورد تظهر الثمرة، يعني أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن لا ينصب قرينة، أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب بناء على اعتباره كما هو رأي المصنف، أن لا يكون هناك انصراف. إذا تمت هذه المقدمات يقول الصحيح مع ذلك لا يمكن، والأعمي يمكن له أن يتمسك بالإطلاق. نعم، لا بد في الرجوع إليه إلى الإطلاق فيما ذكر، يعني لنفي جزئية شيء أو شرطيته، من كون الخطاب والكلام واردا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى كل مطلق، وبدونه وبدون كونه في مقام البيان لا مرجع إلا البراء. يعني إذا لم نستطع أن نتمسك بالإطلاق، إما
لكوننا نقول بالوضع للصحيح كما هو مختار الآخند، وإما لعدم كون المتكلم في مقام البيان، فإذا يسقط الأصل اللفظي، تصل النوبة إلى الأصل العملي. عندما تصل النوبة إلى الأصل العملي يرحمكم الله، هذا يكون الشك في الجزئية والشرطية، يدخل وين؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هناك على حسب المبنى، جماعة يقولون بالبراءة، جماعة يقولون بالاشتغال، جماعة يفصلون بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية على حسب ما يختاره الأصولي. المصنف يختار ماذا؟ التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. فالبراءة العقلية عنده لا تجري، والبراءة الشرعية تجري. يقول وبدونه، وبدون كونه في مقام البيان، يسقط الأصل اللفظي، فلا يبقى مرجع إلا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ليش خصص الأقل والأكثر بالارتباطيين؟ لأن الأقل والأكثر الاستقلاليين ماذا؟ من مسلمات عندهم جريان البراءة. اتفقنا؟ يعني أقل والأكثر الارتباطي هو ما كان السقوط والثبوت مرتبط ببعضه البعض، أما الاستقلالي لا يكون السقوط والثبوت مرتبط ببعضه البعض. دار الأمر على يدين ألف أو ألفين، إذا سددت ألف وكان في الواقع علي ألفان، خب حينئذ ماذا؟ سقط بمقدار ألف، لا يدور السقوط والثبوت مدار سقوط الجميع. بخلافه لو كانت الصلاة 11 جزء وأنا أتيت بعشرة، فلا يقال بأني سقط من الصلاة بمقدار 10، بل لم آتي بالصلاة أصلا، هذا يقال له ارتباطي وذاك يقال له استقلال. في الاستقلال مسلم أنه في الزائد تجري البراءة، إنما الكلام والخلاف وين؟ في الارتباط، وهذا يأتي تفصيله في الأصول العملية. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. قبل الشروع في الثمرة الثانية نعطي تمرينا للبيت. حاصل السؤال هكذا، أنه سواء قلنا بالوضع للأعم أو بالوضع للصحيح، لا يمكن التمسك بخطاب الأمر. مثلا في قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، على تقدير كوني في مقام البيان وعلى تقدير الوضع للأعم، لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليه؟ لأن متعلق الأمر في هذه الآية هو خصوص ماذا؟ الصحيح. المولى لا يأمر بالفاسد، فإذا كان متعلق الأمر هو خصوص الصحيح فمع الشك في جزئية الاستعاذة نشك في صدق التسمية الواقعة في تلو الأمر، وإن لم نشك في صدق التسمية بشكل عام. واضح الإشكال؟ يعني الآن إذا صلاة بدون استعاذة نشك في أن هل هي تلك الصلاة التي وقعت في تلو الأمر أم لا، فإذا نشك في التسمية، لكن بلحاظ وقوعها في تلو الأمر
فلا يمكن التمسك بالإطلاق حتى على الوضع للأعم. هذا إشكال فكروا فيه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.